Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, qal, inna allaha tajawaza li an ummatil khata'a wal nasyana wa mastukrihu alayhi. هذا الحديث بكل طرقه لم يخلو من ضعف، يعني لم تأتي له طريق إلا وفيها إما إرسال وإما انقطاع وإما أناس ضعفاء. وعليكم السلام. ولكن ما ورد في هذا الحديث تشهد له آيات. هذا الحديث يفيد أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة، أمة الإسلام، رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع عنهم الإثم، رفع عنهم الإثم، ما إثم ما وقعوا فيه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان أو على سبيل الإكراه. هذه المعاني الثلاث التي وردت في الحديث، قلنا الحديث لا يخلو من ضعف، إلا أن هذه المعاني مؤيدة بالقرآن والسنة. مثلا قضية رفع الحرج مما أتى بسبب الخطأ أو النسيان، ورد صريحا واضحا في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي التفسير أن الله عز وجل قال: قد فعلت، بمعنى أنه لن يؤاخذ هذه الأمة فيما نسيت أو أخطأت. قد فعلت، أي لن أؤاخذكم فيما نسيتم أو وقعتم فيه على سبيل الخطأ. آية ثانية: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل رفع الإثم ورفع الحرج عن مسألة الخطأ والنسيان. أما مسألة الإكراه فقد ورد رفع الإثم بسبب الإكراه في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. يعني ربنا عز وجل لم يؤاخذ من تلفظ بالكفر، إن كان تلفظه بالكفر اللي هو المخرج من الملة، إن كان تلفظه بالكفر المخرج من الملة على سبيل الإكراه، على سبيل الإكراه. فإذن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الذي يتلفظ بالكفر مكرها لا إثم عليه ولا حرج عليه، أما إن كان يتلفظ بالكفر وهو يريد الكفر فهذا يكون قد خرج من الملة. إذن عندنا ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل: مسألة الخطأ، مسألة النسيان، ومسألة الإكراه. الخطأ والنسيان متشابهان من حيث الحكم، متشابهان من حيث الحكم أو ما يترتب عليهما، أما الإكراه فيخالفهما، وسنأتي لبيان هذا الخلاف ما بين الخطأ والنسيان من جهة والإكراه من جهة ثانية. يعني اليوم اطمئنوا، الدرس قصير مشان ما تفكروا حتقعدوا ساعة، أقل من ساعة إن شاء الله. لا شك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره، فهذا المقصود به أن الله عز وجل تجاوز عن مؤاخذة الناس فيما وقعوا به خطأ أو نسيانا أو استكراها، بمعنى أنه إن وقع في المحظور بسبب خطأ أو نسيان أو إكراه فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، يعني لو أن إنسانا، على سبيل المثال، لو أن إنسانا كان صائما فأكل ناسيا، فرق بين أن يأكل ناسيا في رمضان أو في غير رمضان، ولكن في رمضان يشتد الوعيد لأنه الصيام الركن الواجب، لو أكل ناسيا في رمضان أو أكل عامدا في رمضان، الأكل أكل، ولكن النسيان يرفع عنه إثم الفطر في رمضان. أما المتعمد فلو صام الدهر ما أجزأه عن صيام عن إفطار هذا اليوم المتعمد. فهنا نلاحظ أن الله عز وجل رفع عن المسلم الحرج والإثم بسبب نسيانه في يوم رمضان، رفع عنه الإثم، فلم يؤاخذه بما أكل، بل إن الله عز بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليه أن يتم الصيام ولا يقضي مكانه يوما آخر، وهذا إنما أطعمه الله وسقاه، يعني هي هدية من الله عز وجل لهذا الصائم. يعني ربما اطلع الله عز وجل على هذا الصائم فوجد أنه متعبا جدا وجائعا جدا وعطشا جدا فأنساه ليأكل ويشرب ليخفف عنه، فإنما هي هدية الله عز وجل لعبده. كيف زاهر؟ صار معك كتير هيئته. فإذا هنا نلاحظ أن الله عز وجل رفع عنه الإثم بسبب إيش؟ بسبب الخطأ أو النسيان. ولكن فيما يتعلق بالخطأ والنسيان، رفع الإثم لا يلزم منه تعويض ما فات أو عدم تعويض ما فات، لا يلزم من رفع الإثم أنه خلص أنت غلطت روح بيتكم، لا. يعني مثلا لو أن إنسانا، لو سلمنا أنه في حرب إسلامية وكان الإنسان يصوب البندقية إلى كافر، عندما أطلق اختبأ الكافر وجاء رجل مسلم ووقف مكانه فقتل المسلم، القتل خطأ، ما هيك؟ خطأ باتفاق، هذا لا يقتل بالمسلم، يعني لا يقام عليه حد القتل. لماذا؟ لأن قتله كان بالخطأ. ولكن هل يعفى من الدية؟ لا يعفى من الدية، فهو رفع عنه إثم هذا الفعل. فدية الخطأ، عفوا، حتى لو بمعركة، بمعركة ولا بغير معركة؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم وداهم جميعا، دفع دية الكل. العاقلة ايش طبيعي، العصبة تبعون، المهم بغض النظر من بده يدفع الدية، المهم فدية بالقصة، يعني ما هو وحده. مقصود الكلام أنه رفع عنه الإثم، لأنه لو قتله متعمدا لنزل تحت وعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إذا كان القتل متعمدا إضافة إلى أنه يقتل به. يعني فما أن ربنا عز وجل توعده بالعذاب والنكال يوم القيامة فإنه يقتل به. يعني من القصة والله عنتريات ماشي بالسيارة واحد زمر له، ليش عم تزمر خرطش وقوس؟ القصة منها قصة هيك، يعني دماء المسلمين ليست لعبة. فهذا اللي إذا خرطش الفرد ما بيرجع فوضى إلا بده يقوصه، إذا قتله عامدا فليتبوأ ما أعده الله عز وجل له، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعليكم السلام. إن كان يتحمل هذه الأمور الأربعة خلي الفرد يطلع وما يرجع بلا دم، أما إن كان لا يتحمل فليتحمل إرجاع المسدس من دون دم. فإذا هنا القاتل خطأ يرفع عنه الإثم، ولكن رفع الإثم لا يعفيه من دفع الدية. طيب، قد يقول قائل طيب هل أنت حكيت مثال أنه الذي أفطر ناسيا ليس عليه إعادة، فلماذا الذي أفطر ناسيا ليس عليه إعادة وهنا عم تقولي بده يدفع الدية؟ الأصل الله يجزيكم الخير، الأصل أن يترتب على الفعل ما يترتب عليه من أحكام، إلا إن أتى دليل على عدم ترتب شيء على الفعل، مثل الصيام أتى نص بأنه لا يترتب على الناس قضاء، لا يترتب على من أكل ناسيا قضاء، أتى النص بهذا الأمر، ولكن هذا النص لا يقاس عليه، هذا النص لا يقاس عليه، وإنما يحتاج. الأصل أن كل أمر وقع فيه الإنسان مخطئا أو ناسيا فإنه يترتب عليه ما يترتب عليه من أحكام، هذا في الأصل، إلا إذا أتانا نص خارجي فذكر أن لهذه الحالة بالخطأ والنسيان لها خصوصية بحديث أو بآية. يعني مثلا لو أن إنسانا كان يصلي وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يعرف، مثلا أنا لابس جاكيت أثناء الصلاة، أنا أصلي أثناء الصلاة لاحظت أن نجاسة على كتفي، فعندها أخلع السترة وأكمل الصلاة ولا إعادة علي على المذهب المختار. ليش؟ لأن هذا أنا أصلا لو ابتدأت صلاتي وأنا أعرف أن على ثوبي نجاسة لما صحت صلاتي، لأن طهارة البدن والثياب هي شرط من شروط الصلاة، من شروط الصلاة طهارة البدن، فلو كنت أعرف أن على ثوبي نجاسة وصليت فصلاتي مردودة علي. أما لم أكن عالما بهذه المسألة، لم أكن أعرف أن على ثوبي نجاسة، في وسط الصلاة يعني أحسست برائحة كريهة فنظرت وجدت شيئا مريبا اللي هو النجاسة، فخلعت سترتي، فعندها ليس علي لا إعادة ولا أي شيء آخر. طيب، قد يقول قائل إنه هذا بالخطأ، لماذا لم تعد الصلاة؟ لأن الأصل إنه الإنسان فرضا كان يصلي وهو يظن أنه متوضئ، ثم علم علما يقينا أنه غير متوضئ، ما في داعي يسلم أصلا لأنه هو منه عم يصلي، فورا يذهب ويتوضأ ويستأنف صلاة من جديد، ولا يأثم ولا يلام على الركعات التي صلاها من غير وضوء. ماشي. طيب، ما الذي قال لك إنك إن صليت في ثياب وعليها نجاسة ثم انتبهت فخلعت هذه الثياب فليس عليك إعادة؟ أقول دليلي من الحديث من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعله وعلى نعله نجاسة، فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بالخبر فخلع نعليه ولم يعد، خلع نعليه وأتم الصلاة. فهنا عندي نص بأن الإنسان لا يعيد الصلاة، فهنا موطن الشاهد في المسألة أنه صلى خطأ بنعل عليها نجاسة، فلما اكتشف السنة دلتني على أنه لا يعيد الصلاة وإنما يكملها بعد أن ينزع النجاسة عن المكان الذي أصيب بالنجاسة. فإذا الذي أريد أن أصل إليه أنه بالنسبة للخطأ والنسيان يرفع الإثم ولكن لا يرفع الحكم إلا بدليل، يرفع الإثم ولا يرفع الحكم إلا بدليل، إذا أتى دليل أن الإثم والحكم ارتفعا فعندها نحكم بأن الحكم بأن الإثم والحكم ارتفع، كمسألة الصائم الذي أكل ناسيا أو شرب ناسيا، وكذلك الإنسان الذي كان يصلي وعلى ثوبه نجاسة ثم عرف فخلع النجاسة. أما بقية ما تبقى فإن أتى دليل واضح على أنه لا يترتب على هذا الخطأ أو النسيان حكم، فعندها لا أصدر الحكم. أما إن لم يأتي دليل فأبقى على الأصل أن الحكم باق، أن الحكم باق ولكن الإثم مرفوع، كالمسألة بالنسبة للقتل الخطأ، قتلت خطأ لم ألم ولم يقم علي الحد حد القتل، وإنما علي ما يترتب على حكم قتل الخطأ وهو دفع الدية والمعروف الكفارة القتل الخطأ. ومن يعني هذه مسألة خلافية، إنه هل إذا أقيم عليه الحد يبطل ما يترتب على هذا الحد لو لم يقم حكم في الآخرة؟ في دلائل على أن الحد كفارة للذنب، وفي من العلماء من قال لا، هذا يكون قد قام بما عليه في الدنيا، أما الآخرة فهو تحت المشيئة، يعني كما أخبر تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن بالمقابل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي ارتكب حدا موجبا للقتل أو غير موجب للقتل، حتى مثلا قطع اليد، إذا ارتكب حدا وأقيم عليه الحد هو تحت المشيئة، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهي مسألة كما قلت خلافية، هل بمجرد إقامة الحد لا إثم عليه ولا حرج في الآخرة، ولا رغم إقامة الحد هذا الحد في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وحدها مستقلة، مسألة فيها خلاف. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي مسألة الإكراه، أحيانا يقع الإكراه دون اختيار من المكره، بمعنى أنا جيت حلفت يمين، حلفت يمينا أن لا أدخل هذا البيت، أن لا أدخل بيتا معينا، فجاني كم واحد أصحاب عضلات وقصص ودوبين حملوني وشلحوني بالبيت. هنا بالنسبة للإكراه لا يترتب شيء طبيعي بالتفاصيل التي ستذكر، ولكن بشكل عام هو يختلف عن الخطأ والنسيان. احنا قلنا الخطأ والنسيان يرفع الإثم ويبقى الحكم، بالإكراه يرفع الإثم والحكم. يعني أنا بالأصل لو دخلت طواعية إلى البيت لكان علي أن أكفر كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ملأت الثلاثة بصوم 3 أيام، منو مثل ما بيقولوا العوام ما بدي صوم 3 أيام، ليش منها لك أنه عليك الصيام 3 أيام، عليك الطعمي 10 مساكين، لك كم في مسكينها، عليك الطعمي 10 مساكين أو تجيب لهم كسوة، ملأت تحرر رقبة، ملأت تحرر رقبة تحررها، منو تخلع تحررها، بتصوم 3 أيام، يعني آخر الدواء اللي هو الصيام 3 أيام. يعني أنا لو دخلت طواعية إلى البيت لكان علي كفارة يمين. أما إن كانت الحالة كما هي إنه أبطال أو أناس أقوياء ألقوني في البيت فهنا ليس علي إثم ولا علي كفارة يمين. ليش؟ لأنه ليس لي أي إرادة وأي تكليف، لست مكلفا ولم تكن لي إرادة بالدخول، ولم تكن لي إرادة بالدخول. ففي مثل هذه الصورة، في مثل هذه الصورة لا إثم ولا حكم. واضح الصورة الأولى؟ فهي الصورة الأولى من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، ما في يمتنع من الدخول، خلاص داخل انت حتنباس يعني حتنباس، فايت على الحبس فايت على الحبس، قتلت ما قتلت مثل الخروف والأسد، أسد ما هن كلهم الحمد لله ربنا رزقنا رؤساء حيوان هيك شكله. فإذا ما أنت أبوك، إذا ما أبوك جدك، إذا ما جدك جد جدك، ما خلصت القصة، كلي وريحني، يعني بدي أكلك بدي أكلك، أنت اللي معوكر البحر ولا ما أنت اللي معوكره، أنت اللي قتلته ولا ما أنت اللي قتلته، خلاص بدنا واحد نلبسه التأم، لبسناك إياه طلع مأسك فوت على الحبس وبنبقى منشوف شو بدنا نعمل فيه. فهذا بالاتفاق لا إثم عليه ولا حكم لما قام به. ولكن النوع الثاني نوع ثان من الإكراه. يعني أعطي مثال: أتي برجل، يعني هي ذات مثلا إذا أخذنا نفس الحالة، ما حملوا وحطوه بالبيت، لا جاءوا علي قالوا له بدك دلن، عم يضربوا فيه يضربوا فيه يضربوا فيه حتى هو يقوم ويفوت على البيت. يعني هو هنا صار يعني حكمه يتأرجح بين أمرين، بين التكليف وعدم التكليف. ليش بين التكليف وعدم التكليف؟ التكليف لأنه هو قام وفات، هو الذي قام ودخل إلى البيت. وعدم التكليف لأنه كان بده يأكل قتل تيفرق لو ما دخل البيت، ففي إكراه. ولكن الفارق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أن الصورة التي قبلها لم يكن له أي إرادة، لم يكن له أي إرادة، وإنما فورا ألقي داخل البيت. هنا له شيء أو شبهة إرادة، اللي هو إيش؟ وقف على جلي ومشي وفات على البيت. واضح الفارق بين الصورتين؟ فهنا حصل الخلاف، هل يترتب عليه حكم أم لا يترتب عليه حكم؟ يعني هل يكفر عن يمينه ولا لا يكفر؟ ولكن الأرجح الذي عليه الجماهير أنه لا يكفر. هلا هنا بالنسبة للإكراه على فعل الشيء، هذه الصورة يندرج تحتها أمثلة كثيرة، يندرج تحتها أمثلة كثيرة. يعني أعطي أمهات الأمثلة حتى لا أعطي مشان ما نخلف بالوعد، أعطي أمهات الأمثلة وما يترتب عليها من أمور. من هذه المسألة، من هذه المسائل، مسألة اتفق العلماء على عدم ترتب حكم أو على عدم جوازها، مسألة لو أن إنسانا أكره على قتل إنسان، يعني يا بن أوصك، هل له أن يطلق النار على الآخر ليقتله؟ إجماع من العلماء على أنه لا يجوز له أن يقتله. ليش؟ لأن هذه نفس وهذه نفس، وليست نفسه أولى بنفس غير من نفس غيره. هذا مسلم وهذا مسلم، مثل ما هذا المسلم له حرمته كذلك المسلم الآخر له حرمته، فلا يحق له أن يخلص نفسه ويزهق نفس غيره. ولذلك هنا لو قتله لقتل به. ليش؟ لأن نفسه ليست أولى من نفس الآخر، فإذا لا يجوز له أصلا أن يقتله. بداية لا يجوز له أن يقتل الآخر. أما هل يقتص منه أو لا يقتص، يعني هنا كذلك العلماء، منهم من قال يقتل به ومنهم من قال لا يقتل به. ولكن أصل المسألة أنه لا يجوز له أصلا أن يقتله، لا يجوز له أصلا أن يقتله. تاني كافر معلش ما أنا مشكلة، إلا إن كان معصوم الدم، معاهد أو ذمي أو مستأمن. بس ده الحمد لله يعني الله مريحنا منهم، يعني إحنا اللي صرنا أهل ذمة وإحنا صرنا أهل عهد ومستأمنين، ومنهم عم يطبوا علينا الأمان. يعني بالسابق بيحكوا كتير على الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية أنه كانت ظالمة ومتجبرة على أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني إذا بدك تشوف الداش بيدفعوا بالسنة، ما بيطلعوا بالسنة $500. هلأ أقل ضريبة بتدفعها بتطلع أكثر من $500 بالسنة، هذا بس إذا حكينا عن الضرائب. فلو أنهم بيأخذوا الضرائب وبيعيشونها مثل البشر محمولة، بس بيأخذوا الضرائب وبيعيشونها، يعني البسينات هربت من عنا لأنه ما بينعيش عنا. المهم بس صامدين معاك يا بلال؟ أيوة. أمر آخر أو صورة ثانية من الإكراه. أول شيء اتفقنا أنه لو أكره على قتل آخر لا يجوز له أن يقتل الآخر. طيب لو أنه أكره على إتلاف مال الآخر، انتقلنا من النفس إلى المال، لو أكره على إتلاف مال الآخر، يعني مثلا على سبيل المثال فلان عنده أرض أو عنده غنم، عنده قطيع من الغنم، فقيل فجيء برجل وقيل له إما أن تقتل القطيع أو أن تضرب وتقتل و إلى آخره، أو هذا تهديد ليس إكراها، هذا تهديد بالإكراه، بدأ به بالضرب 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 الشديد الذي لا يحتمل ويخشى معه القتل أو العطب، ثم قيل له سيستمر عليك القتل إلا إن قتلت ماشية فلان. طيب عندها هل يجوز له أن يفعل هذا؟ يعني هل يجوز أن يرفع عن نفسه الإكراه ليزهق مال الآخر؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، هل يجوز له أن يزهق المال أو لا يجوز؟ ولكن المشكلة أين؟ فيما يترتب عليه من حكم، فيما يترتب عليها من حكم. إن قلنا إنه يباح له ذلك، يعني إذا قلنا هذا الإنسان وقع عليه الإكراه فجاز له أن يتلف مال الآخر، طيب من يضمن المال؟ يعني أتل له 100 راس، من الذي يتكفل بثمن القطيع؟ الذين قالوا بالجواز قالوا الذي يتكفل بالمال هو المكره، من القاتل؟ من الذي باشر القتل؟ وإنما المكره هو الذي يتكفل بدفع العوض. طيب إذا قيل لا يباح، لا يباح أن يتلف، من الذي يتكفل؟ قيل يشترك المكره والمكره، اثنينات، الذي ضرب وأكره والذي قتل، كلاهما يتكفل بالضمان. وهناك قول ضعيف أن المكره فقط هو الذي يتكفل، ولكنه قول ضعيف. فإذا بالنسبة لهذه المسألة، أكره على إتلاف مال الآخر، يعني إحنا بدأنا بما يتعلق بالآخرين، أول شيء القتل، ثاني شيء أموال الآخرين، القتل قلنا لا يجوز، المال قلنا من العلماء من قال يجوز أو يباح له أن يفعل ما أكره عليه، ومنهم من قال لا يباح له. الذين قالوا يباح قالوا الضمان على المكره، الذين قالوا يباح له أن يتلف الضمان على من؟ على المكره. أما الذين قالوا لا يباح له أن يتلف مال الآخر قالوا الضمان على من؟ إما على الاثنين معا المكره والمكره، وهو الأرجح بالنسبة لهؤلاء القائلين، ومنهم من قال هو على المكره، يعني على الذي قتل والذي أتلف المال فقط، ولكنه قول ضعيف. ماشي؟ طيب مسألة ثالثة، لو أنه أكره على شرب الخمر هل يجوز له أن يشرب الخمر؟ دلتنا عم يضربه يضربه يضربه، بين دلنا عم يضربك حتى تشرب الخمر، هل يجوز له أن يشرب ولا لا يجوز؟ كذلك هذه المسألة فيها خلاف، ممن أجازها، يعني هناك من أجازها استدلالا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على فعل الفاحشة، والمقصود بالفتيات هنا الجواري ليس البنات، لأنه عند العرب الحمد، يعني يا ريت ليت المسلمين في هذه الأيام عندهم نخوة العرب الجاهليين في السابق، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء وكانت هند رضي الله عنها من بين المبايعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين. لما وصل إلى بند ولا تزنين استغربت هند العربية الشهمة، قالت أو تزني الحرة، يعني بيصير واحدة حرة وبتمكن غيرها من أن يعمل معها الفاحشة أو تزني الحرة، لأن هذا كان أمر مستقبح ومستهجن، يعني كانت تقام الحروب من أجل عرض وما تزال. فالمقصود بهنا بقوله تعالى فتياتكم ليس المقصود البنات، من والله عنده 7 بنات يلا أقعد عنده مصلحة، كل بنت بتطلع له باليوم 200-300 دولار وحسب ما تكون كان حلوة ولا منا حلوة ويلا مريش يوميته 1000 دولار. لا، هذا ديوث ولا يمكن أن يدخل الجنة ولا أن يجد رائحتها، لأنه 3 لا يدخلون الجنة ومنهم الديوث، والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله. فالمقصود بالفتيات هنا الجواري، الجواري أن يكره الجارية على فعل الفاحشة. قالوا سبب ورود هذه الآية أن عبد الله بن أبي رأس النفاق كانت له جوار وكان يكرههن على الزنا، فلم يقل أحد بقيام أو بإقامة الحد عليهن، بإقامة الحد عليهن، ولا يعني ولا أحد لامهن. فاستدلوا بهذه الآية أنه طالما أن الزنا ولم يقم عليها الحد فكذلك شارب الخمر لا يلام على شربه للخمر إن أكره عليه. ولكن القول الثاني ولعل الأقوى أن الإنسان يجوز له أن يجامل الآخر عند الإكراه بالقول وليس بالفعل، أن يعني إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذه بالأقوال وليس بالأفعال. يعني والله معك حق، لازم الواحد يمشي يعبد هبل ويعبد اللات إلى آخره ومن هالكلام، بس مشان يحافظ على رقبته أو اللي هن اللي بهالأيام. فالتقية إنما تكون في الأقوال ولا تكون التقية في الأفعال. من والله بدنا نجامله الصين له رسول التاني أو عملنا هيك أو إلى آخره، لا، هذه لا تقية في الأفعال وإنما التقية في الأقوال. وعلى هذا لو أنه شرب الخمر ولو مكرها لأقيم عليه الحد، لأقيم عليه الحد. لا، بس في شغلة مهمة، إنه أنت قد تفعل الفعل ونيتك ثانية. بالنسبة للمثال اللي أنت ذكرته على وجه الخصوص، يعني أنت قد تسجد ونيتك أنك تسجد لله وليس للصنم، بس فيك تشرب خمر ونيتك أنها بيبسي مثلا، فيك تعمل هيك؟ لأنه كل الصور، يعني حتى قضية الذبح لغير الله، ماشي، أنت فيك تقوم بفعل الذبح ولكن نيتك أنه لله فلا تلام. هذا قول من فعل وجين عليه، القول غير الفعل. الفعل مثل ما قلت مثلا أنه يأمرك أسجد لهبل، أنت بتسجد الأم دغري راكد وبتسجد، بس قصدك أنك تسجد لله لست تسجد لهبل، ماشي؟ عرفت علي كيف؟ التقية بالأقوال فقط. وهذا الأمر يعني من المتفق عليه أن التقية في الأقوال وليست في الأفعال. المسألة الأخيرة، إذا أكره على القول فهذا محل اتفاق، أنه إن أكره على القول فله أن يقول ما شاء. وهذا اللي نزلت بعمار بن ياسر، يعني حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع يذكر حال المسلمين الضعفاء في مكة، قال كان المشركون يعذبون الرجل، يجيعونه ويضربونه ويؤذونه حتى إنه لا يمر الجعل من أمامه، الصرصور الخنفساء الصغير، فيقولون له هذا إلهك من دون الله، فيقول هذا إلهي من دون الله. ليش؟ أدمنوا إيك القاتل. عمار بن ياسر الآية التي ذكرتها في البداية، نزلت بعمار. لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. ليش؟ لأنه بس قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق، أو قال لهم ما يرضيهم، فهذا لم يتعدى الفعل وإنما كان مجرد قول. ولذلك القول يمكن للإنسان أن يقول ما شاء طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. فإذا إكراه لا إرادة له، لا حكم ولا إثم. إكراه فيه إرادة، إذا كان لقتل آخر لا يجوز له أن يقتله، إذا كان في إتلاف مال آخر فهنا خلاف. الذين قالوا بالإباحة قالوا الضمان أو الحكم، لما أقول الضمان معناته الحكم، ما يترتب على الإتلاف من أحكام، الضمان على المكره. الذين قالوا بعدم الجواز قال يشترك الاثنان بأيش؟ بالضمان، المكره والمكره. ما ليس لدي مرجح، ما في شيء بيرجح هذا وهذا، يعني أيوة. قضية الفعل شرب خمر أو زنا، أن يكره على الزنا أو أن يكره على شرب الخمر، هنا من العلماء من قال يجوز له ولا إثم عليه، ومنهم من قال لا يجوز له، وإذا قام فعليه الحد. أما الأقوال فالكل اتفق على إيش؟ على أنه يجوز له أن يقول ما شاء وطالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هنا مسألة لابد من التنبه لها، فرق بين الإكراه والتهديد بالإكراه. التهديد بالإكراه لا يجيز لأحد أن يفعل شيئا، إذا ما بتعمل هيك بدنا نضربك، ما وقع الضرب ما بيحلك تعمل شيء. يعني إذا مثلا إذا ما بتقتل هالماشية بدنا نقص لك إيدك وإجريك، ما نص للإيدين ولا الإجرين، أنت هددت بالإكراه. أما إذا تحتم إيقاع الإكراه فعندها يندرج في المسائل التي ذكرت. فمجرد التهديد بالإكراه، مجرد التهديد بالإكراه لا يجيز للمكره أن يفعل شيئا. أما إن وقع الإكراه أو تحتم وقوع التهديد بالإكراه، يعني ما هدد به في الإكراه، فعندها تندرج المسائل تحت ما ذكر من قبل. هذا والله تعالى أعلم. إذا كان موقن إنه هذا بده يقوس، ما نحطه بس هيك، لا يمكن يكون حطه هيك ما بده يقوس، لا حسب ما هو، حسب سوابق هالزلمة، هل هو بيقوس ولا ما بيقوس. يمكن واحد بيقول لك يلا بتعمل ولا بتعمل، واحد مجرد ما يمط الواحد وينطر له نتفه الاثنين معناته ما بده يعمل شيء، بس يلا بدك تعمل ولا لا، واحد اثنين فقسه، جاء الثاني واحد اثنين خلاص عملناها، لان اول واحد ما كفى، واحد اثنين ثلاثة طع. اذا بروح انتقل الثاني هذا مجرد ما يقول واحد خلاص عملك، يعني بده يقتل، انتبهت؟ خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.